الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن المعطيات الاقتصادية للحكومة تدل على تطور البلاد، مضيفا أن الأعداء غاضبون من إجراءات طهران المضادة للحظر. رئيسي قال في لقاء تلفزيوني إن العقوبات وأعمال الشغب هما وجهان لعملة واحدة، مضيفا أن ارتفاع نسبة بيعنا للنفط وزيادة الإنتاج والعمل أمور تسبب الغضب للأعداء. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف العقلانية والعدالة من أسس مدرسة الإمام الخميني، وقال إن انتصار الإمام والشعب الإيراني في ثورته الإسلامية يعود إلى الاعتماد على المبادئ والسنن الإلهية. وقال قالباف خلال زيارته لمرقد الإمام الخميني لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية، إنه كلما كان العدو قاسيا عليك فهذا يعني أنك تسير على طريق الثورة، مضيفا لقد تحملنا الكثير من المصاعب ولدينا العديد من الأعداء. استقبل رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الغزواني وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبداللهيان، مؤكدا دور الجمهورية الإسلامية في مكافحة الإرهاب. وبحث وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء سبل تطوير العلاقة الثنائية ومختلف مجالات العلاقات، لا سيما في المجالات التقنية والثقافية والاقتصادية والتجارية والإقليمية والدولية، مثمنا مبادرة وجهود الرئيس الموريتاني لإحلال السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الصحراء الإفريقية ودعم قضية الشعب الفلسطيني. أفادت مصادر إعلامية مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن أجزاء طائرات الدرون التي هاجمت ورشة تابعة لوزارة الدفاع في أصفهان إلى جانب المواد المتفجرة تم تهريبها إلى إيران بمشاركة وتوجيه جماعات كردية مناوئة للثورة والمتمركزة في كردستان العراق. المجلس أعلن بعد استلام أجزاء الدرون والمواد المتفجرة بتهريبها عبر أحد الطرق الوعرة في شمال غرب إيران، وتم تسليمها إلى الوسيط في مدينة حدودية، وتم تجميع الأجزاء في ورشة مجهزة من قبل عناصر مدربة واستخدامها للتخريب. أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني محمود عباس زادة مشكيني أن استراتيجية إيران حيال الحرب الروسية في أوكرانيا هي عدم الانضمام إلى جبهة الغرب الداعمة لكييف. وقال زادة مشكيني في تصريح صحفي إن المسؤولين الأوكرانيين الذين يحصلون على المساعدة من الغرب يحاربون روسيا اليوم نيابة عن أوروبا، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع بالنسبة لنا أن يتخذ المسؤولون الأوكرانيون غير هذا الموقف، لأنهم مجبورون على اتخاذ مواقف عدائية تنسجم مع الغرب. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة ضهم واعتقالات وتفتيش في مدينة القدس المحتلة وجنين. ففي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان فلسطينيين في بلدة العيسوية، فيما اعتقلت في بلدة برقين جنوب جنين 2 من الشبان الفلسطينيين بينهم أسير محرر. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوبية نابلس وأطلقت قنابل إضاءة في سماء مخيم عقبة جبر، فيما أغلق الشبان الفلسطينيون مداخل المخيم تحسبا لاقتحام محتمل من قبل قوات العدو. انتهى الموجز، في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 بعد الظهر حتى الساعة 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
أسعد الله أوقاتكم أحبتي المستمعين بالخير والمحبة واليمن. أما الآن أحبتي فأدعوكم للاستماع إلى محاضرة إسلامية قيمة يتفضل بإلقائها سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: شذرات من كرامات الإمام الجواد عليه السلام. وقتا طيبا أتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. حديثنا في هذه الليلة عن الإمام محمد ابن علي الجواد سلام الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين. ولد إمامنا الجواد على رواية في اليوم العاشر من شهر رجب سنة 195 للهجرة، وقبض في بغداد في أيام المعتصم العباسي سنة 220 للهجرة الشريفة، فيكون عمر الإمام الجواد 25 سنة، وهو أصغر الأئمة الأطهار عمره. كلامي عن الإمام الجواد عليه السلام في محاور أو أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الإمام الجواد عليه السلام من الأئمة الأطهار الذين نص النبي المصطفى صلى الله عليه وآله على أسمائهم بالتحديد، يعني الأئمة المعصومون النبي صلى الله عليه وآله تارة أشار إليهم بصورة إجمالية كقوله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذه إشارة إجمالية، وتارة إشارة تفصيلية حتى يرفع الالتباس ويرفع الشكوك ويرفع الظنون. وهذه الإشارة التفصيلية جاءتنا عبر روايات عديدة، مثلا في ينابيع المودة كما يروي ابن عباس أن يهوديا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن أشياء عديدة، سأله عن جملة من الأمور، سأله عن الله تبارك وتعالى وعن الصفات الإلهية وعن التوحيد، وقال له: إن في صدري مسائل تختلج وأريد أن أسألك عنها، فإن أجبتني إنني أعلن إسلامي وإلا فلا. قال: سل. وسأله عن التوحيد وعن الصفات الإلهية، ثم قال له: يا أيها اليهودي، سل ما بدا لك. قال له: يا محمد، من هو وصيك؟ فإن لكل نبي من الأنبياء وصي، وقد كان لنبينا موسى بن عمران وصي، ألا وهو يوشع بن نون. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: إن وصيي علي بن أبي طالب، ويتلوه من بعده صبطاي ولداه الحسن والحسين، ثم من بعده 9 من صلب الحسين. قال له اليهودي: سمهم لي يا محمد. فقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إن بعد الحسين ابنه علي، وإذا مضى علي فابنه محمد، وإذا مضى محمد فابنه جعفر، وإذا مضى جعفر فابنه موسى، وإذا مضى موسى فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه محمد، وإذا مضى محمد فابنه علي، وإذا مضى علي فابنه الحسن، وإذا مضى الحسن فابنه الحجة المهدي، أولئك خلفائي والأئمة 12. قال: أين درجتهم يوم القيامة؟ قال: إنهم في درجتي. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بهذا جاءتنا الكتب القديمة على لسان أنبيائنا العظام. فإذا القضية يعني قضية قديمة، وقضية الله تبارك وتعالى خلدها. الشيخ الصافي يذكر في كتابه منتخب الأثر 50 رواية تقريبا تبين بأن النبي سمى الأئمة بأسمائهم واحدا بعد واحد. زين، فإذا لا غبار على أن الأئمة أسماؤهم صرح بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واحد. 2، المحور الثاني، رب سائل يسأل: الإمام الجواد عليه السلام حياته كلها معجزة، يعني إمامته معجزة، علمه معجزة، حياته العادية معجزة. سائل يسأل يقول: لماذا أنتم تؤكدون على الجانب الإعجازي عند رموزكم عند المعصومين؟ نأكد على جانب الكرامات وعلى جانب المعجزة. مثلا نتحدث عن الإمام علي بن أبي طالب، وعن المعارف والعلوم التي أخبر بها، عن القضايا الغيبية التي بينها. حينما نتكلم عن الإمام الحسين نتكلم عن كراماته، ونتكلم عن الإمام الكاظم وكراماته، ونتكلم عن الإمام الجواد وكراماته. ما هو السبب في تأكيدنا على هذه الكرامات؟ لماذا لم نقتصر على ذكر السيرة فقط؟ ولد الإمام بالسنة الكذائية، وعاش، تزوج، وأنجب أولاد، أسماء أولاده وأسماء بناته، وكان قائما، راكعا، ساجدا، عالما، إلى آخره. نقتصر على السيرة، لماذا نؤكد على ذكر الكرامات والمعاجز؟ ما هو السبب وما هو الهدف؟ طبيعي، الإنسان مخلوق إحساسي، يعني أنا وأنت نتأثر بالمحسوسات. شلون يعني نتأثر بالمحسوسات؟ مثلا لو واحد يحدثك عن بناء، شاف بناء شاهق عظيم محكم، هندسة عظيمة معجبة، كل من يراه يعجب به، يحدثك عن هذا البناء يصير عندك انطباع. لكن إذا ذهبت إليه ونظرت إليه ميدانيا وتجولت فيه يزداد إعجابك وتزداد قناعتك ويزداد تصورك. يختلف أيضا تصورك الأول عن التصور الثاني. لماذا؟ لأنك تشاهده بأم عينيك، فإذا ما تراه العين غير ما تسمعه الأذن، مع أن الإذن حاسة والعين أيضا حاسة، لكن المشاهدة في المرئيات غير ما يسمع. لاحظ، حينما نتحدث عن حياة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، نتحدث عن زهده، ونتحدث عن عبادته، ونتحدث عن علمه. ربما واحد يقول كثير من الناس زهاد وعباد وعلماء، لكن لما نتكلم بأن الإمام علي بن أبي طالب قلع بابا لا يحركها إلا 40، لا يفتحها إلا 40، ولا يغلقها إلا 40، يزداد الإعجاب بهذا الشخص وننجذب إليه ونبحث عن حياته ونريد أن نفهمها. حينما نتحدث عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، نتحدث عن علم النبي وعن عبادة النبي، أيضا ربما إنسان يأخذ انطباع، لكن لما نتحدث عن أن هذا الإنسان صعد إلى الفضاء في ذلك الزمان قبل 1400 سنة، الإنسان يعجب، الإنسان ينبهر. كيف يتسنى لإنسان قبل 14 قرن أن يصعد إلى الفضاء؟ مو تمام؟ حمل على البراق، حمله جبرائيل على البراق، وسار في رحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى السماء، وعاد إلى بيته في نفس الليلة التي انطلق منها. الإنسان حينئذ يزداد إعجابا ويزداد ارتباطا، ويريد أن يبحث عن هذه الشخصية وعن معالمها. إذن القضايا الإعجازية والكرامات تعطيك انطباع آخر وتجعلك تنشد بالإنسان. حبيب ابن مظاهر الأسدي، حبيب ابن مظاهر إنسان زاهد وعالم وعابد، ولكن الزهاد والعلماء والعباد كثيرون، لكن لما تجي رواية تقول بأن حبيب ابن مظاهر عنده علم المنايا والبلايا، يعرف هذا الشخص متى يموت وذاك الشخص بأي شيء يبتلي. لما يكون إنسان عنده هذه القابلية، حينئذ تتغير الصورة وتتغير النظرة. القرآن الكريم يتبع الأسلوبين معا، وهذا أسلوب تربوي يشدنا بالرموز. القرآن حينما يتحدث عن عيسى ابن مريم، تارة يتحدث عن السلوك الخارجي، يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى ابن مريم. هذا كله مسألة طبيعية، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كثير من الشهداء، كثير من المؤمنين نقول لهم هكذا، لكن هناك خصوصية يتحدث عنها القرآن لم يتحدث بها عن غير عيسى، أو يتحدث بها عن غير عيسى ولكن أفراد قليلين. حينما يتحدث القرآن عن عيسى بهذه اللغة، أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. حينما نقرأ هذه الآية نتوقف، عيسى ابن مريم عند هذه القابلية، عيسى ابن مريم يصنع من الطين طائر مثل الخفاش، يصنعه من الطين ثم ينفخ في هذا الطين يتحول إلى طائر يصفق بجناحه ويطير إلى السماء. شنو هذا عيسى ابن مريم؟ كيف يتسنى له هذا الأمر؟ عيسى ابن مريم يمر على إنسان قد مات منذ أيام، يقف عليه ويقول له قم، وإذا بهذا الميت ينتفض قائما صير حي. يؤتى بالأبرص والأكمه إلى عيسى ابن مريم، وإذا بذلك البرص ينتهي، وإذا بتلك العاهة ترتفع. في ذلك الزمان، في ذلك الزمان أصلا قبل بعثة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يتسنى لإنسان هكذا؟ لما أقرأ، لما يحدثنا القرآن نزداد إعجاب، فإذا ازددنا إعجابا بالشخص عرفنا بأن الله على كل شيء قدير. هو هذا الغرض الأساسي، الغرض الأساسي أننا نزداد إيمانا بالله تبارك وتعالى من خلال هذه الآيات، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تليت عليهم آياته، مو آيات القرآن يعني أقرأ آية يزداد إيمانك، هذا هم مورد، لكن هنالك مورد آخر. إذا تليت عليكم المعاجز والدلائل الإلهية في الآفاق وفي الأنفس يزداد الإنسان إيمانا بالله تبارك وتعالى. عدد من العلماء، عدد من العلماء الأجانب حينما ينظرون إلى الإبداع الإلهي في مخلوق من المخلوقات يقولون آمنا بالله تبارك وتعالى. أحد العلماء الكنديين عالم بالأجنة حينما جاء إلى دولة إسلامية وقدموا له القرآن المترجم باللغة الإنجليزية والكندية، وقرأ ذلك الكتاب واطلع على آيات تشير إلى علم الأجنة، كيف أن الله خلق الإنسان من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، أخذ يطيل النظر في هذه الآيات يقرأها مرارا وتكرارا، وإذا به يقول هذا التقسيم في علم الأجنة مطابق لما عندنا الآن، وقد تحدث القرآن قبل 1400 سنة عن هذا العلم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. لاحظ الإيمان يزداد من خلال بيان المعاجز والكرامات. أنتقل إلى المحور الثالث بعد هذه المقدمات. الإمام الجواد عليه السلام، الإمام الجواد كل حياته معجزة، كل حياته معجزة. أولا إمامة الإمام، إمامة الإمام الجواد، مات أبوه الإمام الرضا عليه السلام وله من العمر 7 سنوات وأشهر، يقول أحدهم: قلت للإمام الرضا: يا ابن رسول الله، إذا كان كون فمن الإمام من بعدك؟ قال: ولدي هذا محمد. يقول: نظرت إليه وإذا به صغير صغير. قال له الإمام الرضا: استصغرت سنه؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله، هذا صغير. قال له: إن الله تعالى قد أعطى النبوة والإمامة والكتاب وهداية الناس لعيسى ابن مريم وهو في عمر أصغر من ولدي هذا، وقام بالأمر خير قيام. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. متى قال هذا الكلام؟ وهو في المهد. فإذا جاز في عيسى ابن مريم يعني جاز في الإنسان، وإذا جاز في الإنسان فمحمد ابن علي الجواد جاز فيه ذلك، وقد أثبت للناس ذلك، لم يدع ادعاء وإنما أثبت للناس ذلك. لما قبض الإمام الرضا عليه السلام أقبل الإمام الجواد إلى مسجد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. وصعد المنبر والتفت إلى الحاضرين، لاحظ كلمات الإمام، قال: أيها الناس، أنا محمد ابن علي الرضا، أنا الجواد، أنا عالم بالأنساب، بأنساب الناس وهم في الأصلاب. يعني في زمانه الإمام الجواد أكو هنالك إنسان لا يزال في صلب أبيه، يقول: أنا عالم بأنساب الناس وهم في الأصلاب، أنا عالم بأسراركم وظواهركم، علم منحنا به قبل خلق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والأرضين. ولولا تظاهر أهل الشرك ووثوب دولة الباطل وما في القلوب من شك لقلت قولا يعجب منه الأولون والآخرون. ثم وضع يده على فمه وقال: اصمت كما صمت آباؤك من قبل. صبي له من العمر 7 سنوات وأشهر ويتحدث بهذا الحديث: لو شئت أخبرتكم كذا وكذا وكذا وكذا. ثم سكت ووضع يده على فمه: اصمت، اسكت يعني يا جواد، كما سكت آباؤك من قبل، كما سكت الإمام علي، إن ها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله. سلوني قبل أن تفقدوني، ولكن الناس لم يلتفتوا إلى علم أهل البيت عليهم السلام، لم يستضيئوا بأنوارهم، لم يهتدوا بهداهم، كانوا يسخرون منهم كما سخر الناس من نوح عليه السلام وكما سخر الناس من الأنبياء. ولذا حرم الكثير من هذه النعم العظيمة. الإمام الجواد عليه السلام إذن هو معجزة في إمامته، ثانيا هو معجزة في علمه. المأمون العباسي لما قبض الإمام الرضا عليه السلام إجا المأمون إلى بغداد، قال: من الإمام بعد الإمام علي بن موسى الرضا؟ قالوا: ولده محمد ابن علي الجواد. قال: أين هو الآن؟ قالوا: في المدينة المنورة. قال: علي به. جيء بالإمام إلى بغداد، وطبعا الإمام الجواد مرتين إجا إلى بغداد، هاي مرة والمرة الثانية جيء به واستشهد في بغداد ودفن عند جده الإمام موسى ابن جعفر سلام الله عليهم. جيء بالإمام الجواد إلى بغداد، أدخلوه على المأمون العباسي، احترمه وقدره وأجله ونظر إليه وإذا به صبي لم يبلغ الثامنة من عمره، والآن 7 سنوات وأشهر، يعني بالمدرسة لما تخليه بصف الثاني الابتدائي متمام، يعني بعد بالمرحلة الأولى. نظر إليه المأمون قال: أنت الإمام بعد أبيك؟ قال: بلى أنا الإمام. قال: إذن لي أن أسألك. سأله المأمون العباسي: أي سؤال يطرحه المأمون على هذا الصبي يجيبه جوابا قاطعا؟ وطبعا هذا يذكره البغدادي في تأريخه وغير البغدادي، أي سؤال يطرح على الإمام من قبل المأمون يجيب الإمام جوابا لا يقبل النقاش والجدال أو التشكيك. فقرر المأمون العباسي أن يزوجه ابنته أم الفضل، فقامت قيامة العباسيين. كيف يزوج المأمون محمد ابن علي؟ جاءوا إلى المأمون العباسي، قالوا له: إنك تعلم ما بيننا وبين أهل هذا البيت قديما وحديثا، وتريد أن تزوجه ابنتك، لقد انتهى دور أبيه، وما أسرع أن عاد دور الولد، لا يكون هذا أبدا. التفت إليهم المأمون قال: أما ما كان بينكم وبين أهل هذا البيت فأنتم السب، والله إنهم لأولى وأحق بالأمر منا، ولولا أن أباه رفض الخلافة لأعطيتها إليه، وإنني عازم على أن أزوجه ابنتي. طبيعي المأمون العباسي عنده أغراض وأهداف، يريد يجعل الإمام الجواد تحت نظره، تحت المراقبة. قالوا له: إنك تزوج هذا الصبي وما قدر علمه وما قدر معرفته، أول مرة هيئ له من يدرسه من يعلمه. قال: إنه من أهل بيت زق العلم زقا، وإذا أبيتم فاختبروه. تفقوا على يوم اختبرون فيه الإمام محمد ابن علي الجواد عليه السلام. ولاحظ الكرامة الإلهية، ولاحظ الفضيلة الإلهية. أعدوا يوما وجاءوا إلى يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم يعتبر قاضي القضاة آنذاك، يعني الرجل الأول بالقضاء، والرجل الأول بالقضاء يعني عنده علم واسع ورجل كبير وعنده تجارب. وقالوا له: إذا انتصرت على هذا الصبي سنغدق عليك الأموال الطائلة. يقول الشيخ المفيد: فتح مباركا أينما كنت. يعني حينما أكون في البيت أنا مبارك، حينما أكون في المسجد أنا مبارك، حينما أكون في الشارع أنا مبارك. مبارك شنو يعني؟ يعني اسمه مبارك؟ لا، وإنما أينما يوجد تنزل البركات، تحل البركات. وهكذا كان نبينا الأكرم، أينما يوجد تنزل البركة وتحل على الأمة. ولذلك كان النبي المصطفى رحمة للعالمين. الإمام الجواد عليه السلام هكذا عرفه الناس، وهكذا علينا أن نفتخر بأئمتنا. الإمام الجواد في علمه وفي فضله وفي بركته ليس له نظير في زمانه قط. المعتصم العباسي الذي سمى الإمام الجواد، هنالك عدة أسباب. من الأسباب اللي جعلت المعتصم يسمى الإمام الجواد، يقضي عليه، يقضي على هذا المدد، يقضي على هذا الامتداد للمعصومين، يقضي على هذه النماذج. الإمام الجواد يعني ما الواحد يدس له السم ويقضي عليه 25 سنة ملؤه العطاء والعلم. أي أمة هذه؟ أي أمة هذه؟ جيء للمعتصم العباسي، قالوا له بأن شخصا سرق وحكموا عليه بأن تقطع يده، وتحيرنا من أين نقطع يده، هذا حكم شرعي، نقطع الإيد من أين؟ جمع العلماء من مختلف المذاهب، وطبيعي المذاهب الإسلامية كانت منتشرة في ذلك الزمان، يعني المذاهب الإسلامية ولدت من أيام الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ونمت وترعرعت إلى أيام الإمام الجواد. جمع العلماء، قال أشيروا علي. طبيعي الإمام الجواد أيضا كان مع الحاضرين مع العلماء. قام واحد من العلماء قال أنا أقول بأن يد هذا السارق تقطع من المرفق، من المرفق نقطع إيده. قال وما دليلك؟ قال دليلي آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. زين، الله يقول عن هذا المقدار الذي يغسل يد، ومنين يغسل؟ من المرفق، متمام إلى المرفق، فهذه كل لازم يقطع، لأن القرآن يسميه في هذه الآية يد. ما اقتنع المعتصم، يعني شلون من أجل سرقة نقطع إيده من المرفق؟ قال هل هنالك من يفتي بغير هذا الجواب؟ قام شخص آخر، عالم آخر يمثل أيضا اتجاه آخر، قال أنا أقول تقطع الكف، كل الكف تقطع. قال ما دليلك؟ قال دليل القرآن آية التيمم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الله أطلق اليد على هذا المقدار الذي يمسح بواسطته في التيمم وهو الكف، أيضا مقتنع. قال هل هنالك رأي آخر؟ ما تكلم أحد. التفت إلى الإمام الجواد، يعرفونه ويعرفون علمه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال يا محمد ابن علي ما تكلمت؟ الإمام يعلم بأن الكلام يكلف دمه، وللتقية لم يتكلم، وإلا بيان الأحكام الشرعية واجب، ولكن للتقية لم يتكلم الإمام، لأن الكلام قد يكلف حياته، وما يصير يعني يروح ضحية من أجل فتوى. قال قل. قال كفاك العلماء الذين تكلموا من قبلي. قال لا يكون إلا أن تبين لي رأيك. قام الإمام الجواد قال إذا كان لابد فلقد أخطأ الفتوى، أخطأ السنة. والجواب عندي. قال الجواب ما هو؟ قال تقطع الأصابع الأربعة فقط، هاي أصابع الأربعة فقط تقطع، لأن الإسلام ما يريد ينكل بالإنسان، وإنما يريد أن يربي. ومو كل سرقة طبعا تقطع اليد، لا، وإنما هنالك بعض السرقات ضمن شروط معينة، شروط صعبة، إذا توفرت تقطع اليد. مو كل سارق تقطع يده. قال كيف؟ من أطراف الأصابع فقط. قال أولا القرآن يقول: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. مثل ما أطلق يد على مقدار ما يغسل في الوضوء ومقدار ما يمسح في التيمم، أطلق اليد على الأصابع التي تمسك القلم. الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. أنت لما تريد تكتب بإيش تكتب؟ تكتب بالمرفق لو تكتب بالأصابع، ها؟ فالقرآن أطلق الأصابع، أطلق اليد على الأصابع، فإذا الأصابع يقال لها يد. ثم قال له: أيها المعتصم، إحنا نقطع الكف أو نقطع اليد؟ الكف أيضا دخل بيها. شلون نقطع اليد الكف والقرآن يقول: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال: وما كان لله لا يقطع. وأن المساجد لله، المساجد مو هذه المساجد المبنية من الطابوق والحديد، وإنما المساجد على رأي أنها المواضع السبعة التي يجب أن تكون على الأرض في أثناء السجود. الجبهة يجب وضعها على السجود مو الأصابع، يعني حتى إذا أنت شايل أصابعك ما يأثر، المهم هذه راحة الكف تكون على الأرض. وما كان لله فلا يقطع. قال: والله إن جوابك خير جواب. هذا الجواب اللي يتوالم مع العقل، وهذا الجواب يعني مسألة إن اختلف فيها العلماء فهي قناعة، وأنا أقتنع بهذا الجواب. فحقد عليه بعضهم. إخوتي المؤسسين لهذا المجلس المبارك، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ إبراهيم النصيروي.
أذكر اسمك أسبحه. أسبح على نعمائك أشكرك. خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني،
خلقتني
ربيتني
من العدم
أوجدتني، بالعقل قد فضلتني وبالهدى أكرمتني،
خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني،
بالعقل قد فضلتني وبالهدى أكرمتني، أكرمتني أكرمتني.
أعبدك ربي أعبد، أسعى إليك أقصد
أقصد.
أعبدك ربي
أعبد،
أسعى إليك أقصد.
أعبدك بحبي لديك، أعبدك بفقري إليك، أعبدك بحبي لديك.